Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran. Amma ba'd. Kunna akhazna fi ad-dars al-madi taqsim alfaz at-talaq. وأنها تنقسم إلى قسمين. قبل هذا صريح وكناية، منها ألفاظ صريحة في الطلاق ومنها ألفاظ هي كناية عن الطلاق. ما ضابط الألفاظ الصريحة في ذلك؟ ها؟ يعني هو كل لفظ يفهم منه الطلاق بمجرد التلفظ به لا يحتمل غير الطلاق، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه غير الأمر والمضارع واسم الفاعل. والكناية ها قبل التقسيم، ما هو ضابط الألفاظ التي هي كناية عن الطلاق؟ ضابطها لا حكمها. ها هو الآن اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، ثم حكمه إن قصد به الطلاق فهو طلاق، وإن لم يقصد به الطلاق فلا يكون طلاقا. ثم أخذنا أن الكناية أيضا قسمان. ها ما هي كناية ظاهرة وما يكون كناية خفية؟ ما ضابط الكناية الظاهرة؟ نعم، يعني ما يحتمل الفراق على وجه البينونة والانفصال. والخفية ما يحتمل الفراق لا على وجه البينونة. ثم أخذنا أن الألفاظ ألفاظ الكناية الظاهرة كم تقع؟ ها؟ نعم، الصحيح أنها تقع طلقة واحدة رجعية. والكناية الخفية كم تقع؟ كذلك طلقة واحدة رجعية. نواصل نقرأ. بقي هنا تنبيه، الذي خلصنا به ما هو من ألفاظ الطلاق إذا يكون صريحا؟ ها؟ ما هي ألفاظ الطلاق الصريح؟ كم ألفاظ؟ لفظ واحد، وهو ماذا؟ الطلاق وما تصرف منه غير الأمر والمضارع واسم الفاعل. فالسراح والفراق الصحيح أنها كناية وليست ظاهرة، يعني تستعمل في الطلاق. بهنا بقي هنا تنبيه جيد نبه على ابن القيم في زاد المعاد، ونبه على غير ابن القيم في زاد المعاد المجلد الخامس صفحة 291، وكذلك نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في 13 صفحات 70. وهو أن هذا التقسيم للألفاظ الصريحة والكناية يختلف باختلاف الزمان والمكان، فقد يكون عند قوم ما هو صريح وعند غيرهم كناية. نقرأ بعض كلام ابن القيم رحمه الله. قال: وتقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية، وإن كان تقسيما صحيحا في أصل الوضع، لكن يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة. فليس حكما ثابتا للفظ لذاته، فرب لفظ صريح عند قوم كناية عند آخرين، أو صريح في زمان أو مكان كناية في غير ذلك الزمان والمكان، والواقع شاهد بذلك. قال: فهذا لفظ السراح لا يكاد أحد يستعمله في الطلاق، أي في زمنه وفي البلد الذي هو فيه، ابن القيم رحمه الله، لا صريحا ولا كناية، فلا يسوغ أن يقال إن من تكلم به لزمه طلاق امرأته نواه أو لم ينوه، ويدعي أنه ثبت له عرف الشرع والاستعمال، فإن هذه دعوة باطلة شرعا واستعمالا. أما الاستعمال فلا يكاد أحد يطلق به البتة، وأما الشرع فقد استعمله في غير الطلاق، ثم ذكر الآية التي في سورة الأحزاب ذكرناها في الدرس الماضي. قال: فهذا السراح غير الطلاق قطعا، وكذلك الفراق استعمله الشرع في غير الطلاق، ثم ذكر أدلة. قال: فلا يجوز أن يقال إن من تكلم به طلقت زوجته فهم معناه أو لم يفهم، وكلاهما في البطلان سواء، بالله التوفيق. يعني أن هذا التقسيم يختلف، فقد يكون هناك لفظ صريح لا يحتمل إلا الطلاق عند قوم، فهذا يكون من الطلاق الصريح. فإذا يرد إلى الضابط، ما هو الضابط؟ الطلاق الصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا الطلاق، لا يفهم منه عند إطلاقه إلا الطلاق، واللفظ الذي هو كناية هو الذي يحتمل الطلاق وغير الطلاق، فهذا هو الضابط، وبه ينضبط هذا التقسيم باختلاف الأزمنة والأمكنة. بقي هنا مسألة وهي أهم المسائل التي تترتب على هذا التقسيم، وهي الطلاق الصريح وكذلك الكناية، هل يشترط في وقوعه إلى نية، أو هل يفتقر في وقوعه إلى نية، بمعنى يشترط لوقوعه النية نية الطلاق؟ أولا نبدأ بالألفاظ الصريحة، هل لا تقع إلا بنية الطلاق، أو بمجرد التلفظ بها تقع طلاقا ولو لم ينوي؟ في قولان للعلماء، القول الأول أن الألفاظ الصريحة في الطلاق يقع بها الطلاق مطلقا ولا يعتبر قصد المتلفظ بها، قالوا: فإذا تكلم بلفظ الطلاق الصريح حكمنا عليه به، وإن قال لم أقصد الطلاق. وهذا قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. وهناك قول ثان، وهو أنه يعتبر له النية حتى وإن كان لفظا صريحا في الطلاق، فلا يقع به الطلاق إلا إذا نواه. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، ومذهب الظاهرية داود وابن حزم، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وقال تعليله قوي جدا. وكان مما ذكر له من التعليل قال القياس على اليمين، يمين اللغو. قال فإن اليمين لها ألفاظ معلومة، معنى كلامه أن اليمين لها ألفاظ خاصة، وإذا تلفظ بلفظ من ألفاظ اليمين غير قاصد الحلف، غير عازم على ذلك وغير عاقد لليمين، قال فلا يقع يمينه بل يكون لغوا. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فهي أيمان وسماها الله تعالى لغوا. قال هكذا الطلاق، وإن وقع باللفظ الصريح ولكنه لم ينوه ولم يقصده لا يقع طلاقا. والدليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إنما الأعمال بالنيات. ولابن القيم رحمه الله كلام جيد في نصرة هذا القول في صفحة 91 و200 من المجلد الخامس. وكان مما قال بعد أن ذكر كلاما قال والصواب أن ذلك جار في سائر الألفاظ صريحها وكنايتها، ولا فرق بين ألفاظ العتق والطلاق. إلى أن قال وكذلك لو كانت معه امرأته في طريق فافترق فقيل له أين امرأتك، فقال فارقتها، أو سرح شعرها وقال سرحتها ولم يرد طلاقا لم تطلق. كذلك إذا ضربها الطلق المخاض الولادة وقال لغيره إخبارا عنها بذلك إنها طالق لم تطلق بذلك. وكذلك إذا كانت المرأة في وثاق فأطلقت منه، كانت مربطة فأطلقت، فقال لها أنت طالق وأراد من الوثاق. هذا كله مذهب مالك وأحمد في بعض هذه الصور، تعزاه هنا إلى مالك، وبعضها نظير ما نص عليه. ولا يقع الطلاق به حتى ينويه ويأتي بلفظ دال عليه، فهذان أمران نية وإتيان بلفظ يدل على الطلاق. فلو انفرد أحد الأمرين عن الآخر لم يقع الطلاق ولا العتاق إلى آخر كلامه. وهذا القول أقرب أنه لابد فيه من نية، ولكن لا يجوز التساهل بهذا الأمر لا سيما لفظ الطلاق الصريح. لكن لو تلفظ به بغير نية الطلاق ولا قصد ولا إرادة لا يقع ذلك منه. هذا النوع الأول من الألفاظ وهي ألفاظ الطلاق الصريحة. بقي النوع الثاني التي هي الألفاظ التي هي كناية عن الطلاق. هل يقع بها الطلاق مطلقا أو لابد من نية؟ فيه أقوال ثلاثة. القول الأول أنه يقع بها الطلاق بشرط النية أو وجود قرينة تدل على إرادة الطلاق. الألفاظ التي هي كناية يقع بها الطلاق بشرط النية، قالوا لابد من نية أو قرينة تدل على وجود أو على إرادة الطلاق. النية واضح، يقول الحقي بأهلك وفي نيته الطلاق، هذا يقع. أو وجود قرينة من هذه القرائن مثلا قالوا إذا حصل بينه وبين زوجته خصومة وقالها في حال غضب إلحقي بأهلك، قالوا فهذه قرينة تدل أنه أراد الطلاق، أو قالها جوابا عن سؤال زوجته له الطلاق، تقول له تطلب منه الطلاق فيقول إلحقي بأهلك، قالوا فهذه قرينة تدل على أنه أراد بهذه الكناية الطلاق. فإن نواه أو وجدت قرينة تدل عليه يقع بها الطلاق، وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه، اختار هذا القول أيضا شيخ الإسلام رحمه الله. المذهب الثاني أنه يقع بها الطلاق بشرط النية ولم يعتبر القرائن، فإن نوى الطلاق وقع وإن لم ينوي الطلاق لم يقع، ولم يلتفتوا إلى القرائن، وهذا قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه. قالوا لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق وفي غيره فلا يتعين الطلاق إلا بنية، لا يمكن أن نحملها على الطلاق وإرادة إلا بنية. وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ابن قدام رحمه الله حمل الرواية الأولى عن أحمد التي فيها أنه بالنية وبوجود قرينة، قال هذا محمول على ألفاظ الكناية التي هي غالبة في الطلاق ولا تستعمل في غير الطلاق إلا نادرا، فالألفاظ يقول الغالبة في الطلاق والتي لا تستعمل في غير الطلاق إلا قليلا نادرا، يقول هذا هو مراد أحمد في الرواية الأولى الذي قال يعتبر النية أو القرائن الدالة على ذلك. هناك قول ثالث، قالوا ألفاظ الكناية يقع بها الطلاق مطلقا ولو بدون نية ولا قرينة، وهذا القول عزي إلى الإمام مالك، وبعضهم يقيده عن مالك وهو أجود، قالوا هذا قول مالك في ألفاظ الكناية الظاهرة لا في كل كناية، ألفاظ الكناية الظاهرة قل أنت بائن، أنت مبتوتة، قال يقع بها الطلاق مطلقا ولو لم ينوي، قال تكون كالطلاق الصريح، وقد رأيت ابن القيم عزا إلى مالك أنه لا يقطع بذلك حتى في الطلاق الصريح. وعلى كل فأقرب هذه الأقوال هو القول الثاني أنه لا يكون إلا بالنية، ولا تكون القرينة معتبرة دائما ومسلما بها، فقد يقول الحقي بأهلك في حال غضب أو سؤال للطلاق وهو لا يريد الطلاق ولا ينويه، فلا يقال إن هذه قرينة تحتم عليه أن تطلق منه زوجته. فإذن القول الصحيح في ألفاظ الطلاق الصريحة وألفاظ الطلاق الكناية، هل يشترط لوقوع الطلاق وجود نية الطلاق أو لا يشترط؟ ها؟ يشترط في الصورتين، لا بد من نية. من المسائل المتعلقة بذلك من نوى الطلاق بقلبه ولكنه لم يتلفظ به، نوى بقلبه، ينوي بقلبه، يفكر في نفسه، يقول أنا يعني في نفسه يعزم على الطلاق، عنده عزيمة أن يطلق، نية مستقرة أن يطلق، ولكن لم يلفظ به ولم يكتبه ولا، هل يقع منه الطلاق؟ عامة العلماء على أنه لا يقع منه الطلاق، وأنه لا بد في الطلاق من أمرين: من نية في القلب ولفظ باللسان أو ما يقوم مقام اللفظ كما سيأتي في الكتابة. أما مجرد النية في القلب فقالوا لا يقع بها الطلاق، وهناك قول آخر أنه يقع، وهذا عزاء بن قدام رحمه الله في المغني صفحة 55 و300 من المجلد العاشر، عزائل الزهري وابن سيرين، قال الزهري: إذا عزم على ذلك طلقت. وقال ابن سيرين: في من طلق في نفسه أليس قد علمه الله؟ وعزى بعض هذا القول أيضا إلى مالك، والصحيح هو القول الأول أنه لا يقع إلا إذا لفظ به، فإن هذا هو الحكم الذي علق، هذا هو الوصف الذي علق عليه الشارع الحكم، وهو التلفظ به أو ما يقوم مقام التلفظ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بي أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فمجرد انعقاد القلب على شيء أي على لفظ أو على الطلاق لا يقع حتى يتلفظ به. وكم من إنسان ربما يقع في قلب طلاق امرأته ولكن يصبر ولا يتلفظ بذلك، فلو قلنا بوقوعه لطلقت نساء كثير بغير طلاق. أيضا مسألة قريبة من هذه، وهي: ما إذا نوى الطلاق بقلبه وتلفظ بلفظ لا يدل على الطلاق، لا كناية ولا صريحا، نوى الطلاق بقلبه وتلفظ بلفظ لا يدل على الطلاق، لا لفظ صريح في الطلاق ولا كناية، فقال الإمام مالك: إذا نوى في قلبه يقع بأي لفظ وجد، حتى لو قال يا فلانة ونوى الطلاق بقلبه يقع طلاقا، حتى لو قال كلي أو اشربي أو قال بارك الله فيك ونوى بقلبه الطلاق يقع. وجمهور العلماء على أنه لا يقع، لا بد فيه من نية ومن لفظ يدل على الطلاق، إما صريحا وإما كناية. وأما لفظ لا يدل عليه ولا يستعمل فيه فلا يقع به الطلاق، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، اختاره ابن القيم رحمه الله في الزاد. بعض الشافعية استثنى لفظة كلي واشربي، قال إنه الطلاق وتلفظ بهذا اللفظ يقع، فإن كلي واشربي كناية عن الطلاق. من أي وجه؟ قالوا كلي كناية عن كلي ألم الطلاق، واشربي أي اشربي كأس الفراق. وهذا ليس بظاهر، إلا إذا كان اصطلح عليه قوم. أما الألفاظ الكلام في المسألة في الكلام على لفظ لا يدل على الطلاق، لا صريحا ولا كناية، لا يقع به الطلاق وإن نوى. بقي مسألة كتابة الطلاق، يكتبه في ورقة. أو في نحو مما يكتب فيه. هل يقع الطلاق بالكتابة؟ نستطيع أن نجعل كتابة الطلاق على ثلاث حالات أو ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يكتبه وينوي ويتلفظ به، تجتمع الأمور الثلاثة، يكتبه وينويه بقلبه ويتلفظ به بلسانه، فهذا يقع الطلاق في هذه الصورة بلا خلاف. الصورة الثانية أن يكتب الطلاق وينويه ولكنه لا يتلفظ به، تحصل منه كتابة ونية ولكن دون لفظ. فجمهور العلماء على أنه يقع طلاقا، منهم الأئمة الأربعة وقول الجماعة من التابعين، واختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قالوا لأن ما في النفس يعبر عنه تارة باللفظ وتارة بالكتابة، فكلها ألفاظ تعبر عما في نفس الإنسان، فإذا وقع الطلاق باللفظ مع النية كذلك يقع بالكتابة مع النية. وإن كانت الكتابة لا تسمى كلاما لكن يقع بها الطلاق. وهناك قول آخر قال به بعض الحنابلة أنه لا يقع إلا إذا تلفظ به، قالوا فإذا تلفظ به ونوى وكتب وقع، أما كتاب بنية دون لفظ فلا يقع. وهذا قال به بعض الحنابلة واختاره ابن حزم. والصحيح هو القول الأول أنه يقع إن كتبه ونواه ولو لم يتلفظ به. الصورة الثالثة أن يكتب لفظ الطلاق ولكن دون نية. ففي هذه الصورة ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يقع بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه يقع، والأقرب هو القول الأول كما قلنا في التلفظ، ولو تلفظ به ولم ينوي لا يقع، كذلك إذا كتب ولم ينوي لا يقع، لكن هذا من العبث، العبث الذي لا يجوز لمسلم. بل قد جعل ابن عباس رضي الله عنه كما تقدم أمثال هذا التلفظ بالطلاق من اتخاذ آيات الله هزوا، فالطلاق آية من آيات الله، حكم شرعي لا يجوز اللعب به، كما قال بعض الفقهاء قالوا لعله يقصد بالكتابة تحسين الخط أو يقصد غم أهله، أي يريد أن تغتم أو تخاف، وهذا عبث. فإذن الكتابة على ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تحصل كتابة مع نية وتلفظ، فهذا يقع الطلاق بلا خلاف. الصورة الثانية أن يقع كتابة مع النية دون تلفظ، فهنا يقع الطلاق عند أكثر العلماء. الصورة الثالثة أن تقع كتابة دون نية ولا تلفظ، فهذا لا يقع عند أكثر أهل العلم. أيضا مما يتعلق بذلك طلاق الأخرس الذي لا يستطيع النطق والكلام، تقدم معنا كيف العقد له، كيف زواجه، ها؟ بالإشارة المفهمة، وكذلك طلاقه يكون بالإشارة المفهمة بلا خلاف بين العلماء. فالذي لا يستطيع الكلام يقع منه الطلاق بالإشارة التي تدل على الطلاق، وهذا لا خلاف فيه. بقي لو أشار إنسان ناطق بالطلاق ونواه، إنسان يستطيع النطق لكنه ما نطق، أشار بالطلاق إشارة ونواه، فمن يقول هل يقع الطلاق في هذا أو لا يقع؟ أشار إشارة بالطلاق ونوى ذلك، ها؟ ها؟ لا يقع، ها؟ يقع. لماذا قلت لا يقع؟ لأنه قادر على التكلم، والطلاق لا بد فيه من نطق وماذا؟ ونية، وهذا قول عامة العلماء أنه لا يقع إن أشار وكان في قلبه نية الطلاق لا يقع منه، إذ لو كان جازما بذلك لنطق به وهو قادر عليه. فإذا لابد في الطلاق من أمرين: من نطق أي إذا كان قادرا عليه، ومن نية في القلب. تقوم يعني مقام النطق في كثير من الأحوال بخلاف الإشارة. لماذا ما يكتب ولا يتلفظ وهو قادر، يعني قادر أن ينطق، وذاك يكتب كتابة وهي تقوم مقام النطق في كثير من الأحوال، وإن كانت لا تسمى كلاما، لكن هذا ما دام امتنع من الإشارة يعني من النطق وهو قادر، إنما اقتصر على مجرد الإشارة في شيء. لماذا اقتصر على مجرد الإشارة وهو قادر على أن يتلفظ بالطلاق؟ إلا إذا قال إنسان أنا لا أطيق النطق بهذا الاسم أو نحو ذلك، هذا يقال له اكتب كتابة. ولذا فأكثر العلماء على أن هذا الحال لا يقع فيه. وأيضا الكتابة هي قد جاءت في الأدلة أنه أرسل إليها بآخر ثلاث تطليقات، لكنه أرسل إليها كتابة لأنه لم يكن حاضرا عندها فاطمة بنت قيس. إما أنه كتب إليها وإما بلغها مع إنسان. بقي أيضا مما ينبه عليه أن طلاق كل قوم بلغتهم أو بغير لغتهم إن فهموا ذلك، طلاق كل قوم يكون بلغتهم، فالعربي يطلق بالعربية يقع بلا خلاف، العجمي يطلق بلغته يقع بلا خلاف. بقي لو طلق كل واحد بغير لغته، العربي يطلق بالعجمية أو العجمي يطلق بالعربية، فعلى التفصيل إن فهم المعنى وقع طلاقه، وإن لم يفهم معنى هذا اللفظ لا يقع طلاقه. فلا بد من فهم المعنى. هذه مسائل تتعلق بما أشار إليه الشوكاني رحمه الله من وقوع الطلاق بالكناية مع النية، إن بقيت مسائل تتعلق به، وإلا أخذنا في الدرس الآتي إن شاء الله التخير، هل يقع به الفراق؟ يقول هل يجوز للأب أن يطلق عن ابنه بالتوكيل؟ تأتي إن شاء الله يذكرها الشوكاني مسألة الوكالة في الطلاق. وأخ يقول من قال حرام وطلاق ولم يقصد به الطلاق، وهذا إن شاء الله سيأتي، هو من ألفاظ الكناية هذا سيأتي، هل هو طلاق أو ظهار أو يمين؟ الشوكاني أيضا يشير إلى المسألة، كنا نريد نذكرها ضمن هذه الكنايات لكنه سيذكر لها مسألة خاصة. قال ولا يقع بالتحريم. قال لها اذهبي بيت أبيك ولا ترجعي، هل يكون هذا طلاقا؟ من يجيبه؟ هل يكون هذا طلاقا؟ إذا قصد به الطلاق وقع، وإن لم يقصد به الطلاق فلا.